عبيدا.
عودا حميدا لكم مشاهدينا بإذن الله، نعود لنكمل حوارنا مع فضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني. أهلا ومرحبا بك شيخنا الحبيب من جديد، والسلام عليكم ورحمة الله. شيخنا الحبيب، الحقيقة في ملف شائك لازم ما ينفعش الحلقة تعدي دون أن نفتحه مع فضيلتك، اللي هو ملف الفتنة الطائفية وملف تصرفات الأقباط أو النصارى الآن في مصر. نبدأ بقصة كاميليا شحاتة، وهي كانت يعني كما نعرف كلنا أن هي ذهبت للأزهر لإشهار الإسلام، وحصل ما حصل من اعتقال لأبي يحيى، ويعني لها هي شخصيا، وبعد مرور 24 ساعة تم تسليمها لثلاثة من القساوسة داخل جهاز مبنى أمن الدولة في لما أذكر في لازغلي، واستلموها ومن ساعتها وهي في الكنيسة. وطبعا المسلمين حاولوا يطالبوا الكنيسة بإخراجها بتسليمها، طالبوهم كثيرا أن تسلم إلى المجلس العسكري، وتم تسليم الكنيسة طلب رسمي أن تخرج كاميليا شحاتة للمثول أمام النيابة العامة في يوم 11/4 في هذا العام 11 إبريل. لم تستلم الكنيسة، رفضت استلام هذا الخطاب، وأيضا لم تمثل كاميليا أمام هذا الطلب ولم تذهب إلى النيابة العامة. وفي الآخر فوجئنا بها تظهر على قناة لا توصف إلا بقناة خسيسة تسب الإسلام مباشرة وتسب نبي الإسلام صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مباشرة، وتقول أنا مسيحية وعمري ما أسلمت وعمري ما ارتديت الحجاب، بشكل يعني إيه كأن كل اللي فات ده كابوس مثلا كنا بنحلمه وصحينا منه. الشاهد من الأمر أن القس في لوباتير وهو أحد القساوسة الرئيسيين في الكنيسة خرج علينا في مناظرة شهيرة على قناة الجزيرة، وكان أحد أطراف أربعة أطراف، منها كان الشيخ عبد المنعم الشحات والشيخ ممدوح جابر، وهو كان في الطرف الثاني ومع نبيل شرف الدين. قال أن ظهور كاميليا على هذه القناة جريمة يستحق يجب أن تعاقب عليه. كيف ظهرت أصلا كاميليا على هذه القناة وهي أصلا كانت ضمن يعني المحتجزات داخل الكاتدرائية؟ القصة برمتها أنا حاولت أن ألخصها لحضرتك لأسمع تعليق فضلتك.
والله أنا تكلمت برضو عن هذا الموضوع
في حينه أنا.
في حينه وقلت أن على الأقل ينبغي أن يكون للدولة سلطان على مواطنيها. لو أن في إنسان متهم بعيد عن قصة الإسلام وأنها أسلمت أو الكلام ده، لو في واحد متهم انه خطف واحد، الخاطف معروف والمخطوف معروف، وجهة الجهة اللي محتجز فيها هذا المخطوف معروفة ايضا، ومع ذلك الدولة لا تبسط سلطانها على مواطنيها، تبقى دولة ازاي؟ فهو بكل اسف يعني الدولة يعني ضعيفة جدا امام سلطان الكنيسة. حتى يعني أن كثير من الشيوخ وأنا منهم لما كنا بنتكلم مع أمن الدولة قبل ذلك كنا بنقول لهم يعني يا ليتكم تعاملوننا معاملة النصارى، يعني وصل بنا الأمر إلى هذا الحد يعني. وهو النهاردة مسألة الاستقواء بالخارج وإثارة الفتن والقلاقل هي جاء من جهة النصارى، يعني لو حصل أي شيء بين المسلمين والنصارى ده المسلمين رد فعل فقط، لكن هم لا يبتدئون الفعل أبدا. وحتى المسلمين حتى منظمين حتى في احتجاجهم، يعني لما خرجوا من مسجد النور وراحوا للوزارة الحربية في شارع الخليفة المأمون
مقر المجلس العسكري،
المجلس العسكري كانوا 15,000 15,000 ما عطلوش المرور، كان في انسيابية في الشارع لأن ده الشارع ده شريان
صحيح،
فكان في نوع من النظام. شوف بقى لما النصارى قطعوا الدائري التطريد الدائري ماذا فعلوا؟ كسروا سيارات وضربوا ناس وكما قيل يعني أنا لم أشهد، إنما بعض الذين كانوا يحضرون قالوا أنهم يعني خلوا أشدوا حجاب من على امرأة مسلمة وهذا الكلام. وده طبعا احنا حريصين جدا يعني مع هذا الاستفزاز المستمر من النصارى حريصين على أن احنا نهدئ الأوضاع الحقيقة.
نعم.
ليه؟ لأن المسألة لو اشتعلت ما القفة معروفة تميل لصالح مين؟ النصارى كلهم على بعضهم كم في المية؟ يعني هم يعني التقرير الأمريكي الأخير اللي أنا قرأته بنفسي يقول أنهم 5 مليون، وأنا أشكك في هذا التقرير، هم أقل من هذا. ليه؟ لأنه الأنبا ماكسيموس لما طلعوا وإدى سي دي في قناة الجزيرة وقال هذا سي دي من على موقع الكنيسة الرسمي يقول أن على مدى 36 سنة من رئاسة البابا شنودة للكنيسة خرج من النصرانية 1,800,000 نصراني أغلبهم ذهبوا إلى الإسلام والآخرون ذهبوا إلى ملل أخرى في النصرانية على أساس أن يتزوج ويطلق وبتاعوا الكلام ده. بالإضافة لأن أكثر الناس هجرة من مصر كانوا النصارى كمان. فأنا لما أشوف المنظومة دي مع قول رئيس لجنة قبول المسلمين من ملل أخرى ومن ديانات أخرى في الأزهر إن كل شهر يسلم 400، يقول منهم ناس كبار وأساتذة جامعة وناس في مواقع سيادية لكن لا يظهرون إسلامهم. وإحنا عندنا أنا نفسي أعرف 10-15 أسرة أسلموا بالكامل يعني ما عدا الأب مثلا فيها. فالنهاردة لما يكون ده كله عبارة عن ناس بيدخلوا في الإسلام فأنا لا يمكن أصدق أن النصارى يصلوا 5 مليون في مصر يعني.
نعم.
فالنهاردة يوم يكون هذا الاستفزاز دائم وبالذات أحداث الباب الأخيرة ضرب بالنار. طب أنا النهاردة ناس معتصمين أمام الكنيسة تمام، لا تم اختراقها ولا حد كسر باب ولا الكلام ده
ولا الشارع وقف ده مثل الدرايف
العباسية. لا ده أنا بتكلم حتى على أحداث الباب الأخيرة.
أحداث الباب
الأخيرة كان يستطيع بمنتهى البساطة لو هم ناس مسالمين يعني مش عايزين يعملوا مشاكل والكلام دوت انه يستدعوا المجلس العسكري وتعالوا الكنيسة عندنا محاصرة حصرها المسلمون تعالوا فكوا الاشتباك. لكن عشان اللي تهرب اسلحة من الكنيسة وياخدها واحد ويقف على السطح ويضرب بالنار والنصارى الذين ماتوا بسبب
ضرب
الرصاص والمسلمين ما فيش واحد طالع معاهم لا معاه مطوة ولا معاه حجر ولا معاه اطلاق اي حاجة سوى اني قصة حدثت. حتى لو تجمع كل هؤلاء في حاجة اسمها سيادة الدولة اتصل بالمجلس العسكري مجلس الوزراء يا جماعة في تجمع حوالين الكنيسة تعالوا فضوا هذا التجمع، يبقى الدولة هي اللي تفض. لكن عشان يطلع واحد يضرب بالنار يكون حصيلة القتلى 16 وأكثر من 250 جريح بعضهم عاهات مستديمة وبعدين بعد كده يقول لك المسلمين هم المعتدون والكلام ده، طب هو اللي اعتصام قدام مسبيره ايه اللي حصل دلوقتي؟ مفيش مكان يدخلوا فيه لازم يخربوه لازم يوقفوا المركب السايرة يعني. فهو القصة لقصة استفزاز والكلام ده هوت ما النصارى ما ياخدوش ضحوة من النهار لو 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 القصة داخلة كده. احنا حريصين جدا على عارفين ان في ناس عايزين يحولوا مصر الى حرب اهلية وعايزين يزعزعوا الاستقرار واحنا صابرين على حز الغلاصب وبنبلع المر، وبتكلم بمنتهى الصراحة بنبلع المر امام هذا الاستفزاز المستمر والدولة مشلولة تماما امام هذا الاستفزاز. يعني النهارده مثلا لما يكون واحد معروف بالاسم وهو اللي ماسك الالي وهو اللي ضرب لحد النهارده لم يحاكم في الوقت اللي فيه بعض الناس عملوا جرائم اقل من هذا بكثير. يعني مثلا الثلاثه اللي خطفوا بنت اتحكم عليهم بالاعدام وضربوا في تبت الجيش بالنار اعدام على طول بلطجه اعدام. طبعا عايز افهم البني ادم ده مش حتى الان لماذا لم يحاكم ومقتول 16 انسان والله اعلم اذا كان في الجرحى دول حد سيلحق بهؤلاء القتلى ولا لا او ان واحد عنده عاهه مستديمه يستمر بها طول العمر.
نعم.
مثلا
قول فضيلتك الدوله ضعيفه امام النصارى مثلا لاستقوائهم بالخارج؟
لا مش قصه استقواء، طبعا انا لا ادري الكواليس الحقيقه في المساله لان انا برضو عايز اقول المجلس العسكري متورط ليه؟ لان طبعا حصل نوع من التقييد الادبي للجيش ان لما الشرطه حصل انسحاب الهروب الشرطه من في اليوم الجمعه المعروفه والجيش دخل الناس كانت بتحضن الدبابات خلاص والجيش والشعب ايد واحده فالجيش اساسا مش مؤهل عشان يحكم جوه والرصاص اللي معاه حي مش لا مطاطي ولا قانون مسيل الدموع لان له وظيفه وهو انه يضرب العدو بره فذاك الرصاص بتاعه حي. فاصبح الجيش دلوقتي مش قادر يعمل حاجه. لو الجيش ضرب الناس يقول لك الجيش اصبح زي الشرطه بيضرب الناس حصل عداء ما بين الجيش والشعب مش عارفين يعملوا حاجه. مواقفهم مواقف ضعيفه جدا والدوله على حافه الافلاس والرئيس الوزراء او الحكومه منشغله بتدبير رغيف الخبز.
طيب
فسايبين الحبل على الغارب وانا اخشى الحقيقه ان يحصل نوع من الانفلات لان انا امام عوام وفي استفزاز وفي ناس بينفخوا على طول بصفه مستمره في الجرائد والكلام ده هو.
نعم. طيب احنا في بلاغ عبر جريده الوفد ونشر امس على بوابه الوفد الالكترونيه واليوم عبر الجريده المطبوعه بلاغ للمجلس العسكري والحكومه والنائب العام أن هناك مجموعة من الأقباط اختطفوا رغدة وهي فتاة بابا المعروفة بهذا اللقب يعني، وكان عمرها 19 عاما، وعذبوها ووشموا الصليب على يدها. هذا هو ما نشر اليوم في الوفد. أرجو سيادة المخرج يوضح الصورة للمشاهدين. الأخت دي في الضمن طبعا حاولت بعض الرموز القساوسة اللي بيطلعوا على قناة الحقيقة النصرانية، ومنهم عزيز مرقص عزيز انه يسخر من الكاتب هذا المقال ويقول هو عايز يتشهر على حسابنا، وهو يعني ما كتبش ليه عن اللي ماتوا في أطفيح واللي ماتوا في الكشح واللي ماتوا في عدد اماكن مختلفة من اللي حصل فيها مشاكل مع النصارى. استاذن حضرتك اسمع حوارنا الان مع الصحفي الذي كتب هذا المقال، واعود لحضرتك لتعلق عليه. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم استاذ ياسر.
وعليكم السلام ورحمة الله.
اهلا بك. انت كيف بلغك خبر رغدة وكيف وصلت اليها؟
والله خبر رغدة وصلني عن طريق صديق محامي انا اعرفه، اهل رغدة اللي بقولها اللي بقوله عشان ان هم ياخدوا حقها، ده بعد ما هم يأسوا اصلا من تحرك لا رجال مباحث ولا رجال قوات مسلحة معهم في الموضوع، وحسوا ان اصلا حق بنتهم هيضيع بعد ما حصل اللي حصل لها زي ما كتبنا في المقال يعني. اول موضوع
ادينا ملخص المقال.
هو ملخص المقال زي ما احنا كاتبين وزي ما راوت رغدة، ان هي كانت نازلة يوم 15 مارس في يوم من ايام اعتصامات الاقباط امام مسجده، فكانت نازله تجيب هديه لاختها وكان معها اختها الصغيره او شقيقتها الصغيره، فحصل اشتباك ما بين حصل اشتباك امام مسجده، الجيش اتدخل عشان يفوت هذا الاشتباك فاطلق بعض قنابل المثيره للدموع، فهي بيجي لها حاله من ضيق النفس فحصل انها اغمى عليها، فكانت يعني زي فريسه سهله لان اي حد يخطف، ففوجئت ان هي بعد ما اغمي عليها استيقظت على انها مكبله بالحبال داخل حجره ومعصومه العينين، وكل ما تسمعه هو صراخ من حولها. تمام؟
نعم.
حتى ان هي لما فتح باب هذه الحجره ودخل عليها بعض الاشخاص وهم 3 رجال على حسب وصفها، وسيدة جالسة على كرسي متحرك، وأزالوا عنها الغمامة التي الموجودة على عينيها، شهدت 4 فتيات حولها محجبات ومكبلات مثلها، وهؤلاء الرجال والسيدة طلبوا منهم أن يعيدوا وراءهم بعض الترانيم، وعندما رفضوا هددوهم بحلق شعور رؤوسهن، وبالفعل هذا حصل بالمقص وبشكل تشويهي ليهم جميعا، ثم اغلق عليهم الباب واعصموا عينهم مره ثانيه وظلوا يصرخون على هذه الحاله، وفي ثاني يوم فتح عليهم الباب مره اخرى، وبعد كده في ايديهم بعض الابل والولعات وماده خضراء، وبتقول ان هم قعدوا يحاولوا ان هم يرسموا الصليب على ايديهم، واثنين منهم وهم بيرسموا على ايديهم الصليب كانوا بيرسموه من ناحيه الشرايين، حصل ان البنتين دول نزفوا بشده سابوهم على جنب وكملوا مع رغده والبنتين التانيين بس على ايديهم من فوق بس، وبعد كده راحوا مقفين عليهم الباب، ولما برضو عصموا عينيهم وفتحوا الباب في اليوم الثالث البنت بتقول انها ما شافتش البنتين دول تاني اللي قعدوا ينزفوا.
ايوه.
لما سألناها طيب البنتين دول ما تعرفيش يعني ماتوا ولا ايه؟ قالت انا ما اعرفش، انا لما خرجوا كانوا هم غاملين عينينا وبعد كده ما شفناش البنتين دول.
طيب هم اطلقوا سراحها ليه؟ اطلقوا سراح رغدة ليه طالما خطفوها؟
اطلقوا سراح رغدة على حسب قولها ان هي طول الفترة دي عمالة تصرخ وما بتستجدش لأي حاجة. ففي اليوم الثالث سمعت مكالمة تليفون ان احنا النهاردة لازم نخرجهم ونمشيهم لان في تعليمات بكده، طب الكلام ده طبعا سمعها على تليفون ومستمع الطرف الاخر بيقول ايه.
ايوه.
وبعد كده طب سمعت صوت الست اللي هي سمعت صوتها اللي هي شافتها لما ده فتحوا عليهم الباب كذا مره بتقول لهم بس احنا مش هينفع نرميهم بالنهار، احنا نرميهم بالليل.
دي الست اللي على كرسي متحرك؟
الست دي على كرسي متحرك وثلاث رجاله هي وصفتهم بان هم يشبهوا عشماوي.
هي كانت شافت عشماوي؟
في شوارجه وفي الحاجات دي في ان هو ضخم.
لحية طويلة وشارب كبير كما مكتوب في المقال. لحية طويلة وشارب كبير. نعم.
تمام.
طيب انت على المستوى الشخصي تعرضت لاي مشكله بسبب نشرك لهذا المقال يا استاذ ياسر؟
والله ما فيش اي مشاكل تمت غير بعض الاتصالات كده اللي هي بتحاول طبعا تقول ان احنا بنحاول نثير الفتنه، ولكن هم برضو يعني ايه انا بصور الاتصالات دي بانها اتصالات غير واعيه. احنا دلوقتي في قدام جرح كبير قوي في مصر، وهو العلاقه ما بين المسيحيين والابواب. النظام الثابت خلى العلاقه دي منطقه حساسه جدا.
نعم.
ان احنا كل ما نقترب منها نحس ان في قنبله هتنفجر. لا، احنا عايزين المنطقه الحساسه دي نتعامل معها كل الموضوعيه في اي حاله.
والشفافيه.
اللي بيخطف واحده سواء مسلم او مسيحي ده مجرم، يبقى نجيبه مجرم. والبنت اللي اتخطفت ديا واتحلق لها شعرها واترسم لها وشم على ايديها، اللي عمل معاها كده مجرم. احنا قلنا في الموضوع ان اللي عمل كده لا ينتمي لاي حاجه من تعليمات الدين المسيحي، لانه ما يعرفش حاجه عن السماحه اللي دعت ليها المسيحيه، ولا يعرف حاجه عن السماحه اللي دعا ليها الاسلام. فده معناه ان احنا قلنا هي وصفها وروايتها كلها بتقول ان اللي خطفها قبطي، وهي اتخطفت في مظاهره للاقباط. فعشان كده قلنا ده على الفتنه. ولكن احنا برضو بنتكلم في حاجه ثانيه، ان النظام السابق اللي حول هذه العلاقه ما بين المسلم والمسيحي لقنبله قابله للانفجار، مش الاعلام زي ما الناس عماله تقول ان احنا اللي بنثير الفتنه. احنا ما اثرناش فتنه، احنا عرضنا حاله موجوده واحده ليها حق، والمفروض ان كل الجهات المعنيه تبحث عن حقها، مش تهاجمنا وتقول لنا ليه نشرته. لو هم عندهم مبدا المهاجمه او مبدا ان هم يجيبوا حق رغده كانوا بحثوا من الاول عن حقها. مستابوا رغده من يوم 15 مارس مصابه بصرع وحالها هستيريه من الصراخ الدائم، ده سبب ان البنت ما ظهرتش على فكره في اي مكان اعلامي. البنت لما تشيل التحجيبه من على شعرها قدام اي شخص غريب بيجي لها حاله من الحاله الاستجابه من الصراخ، وده اللي حصل معانا في الفتره اللي قعدنا واحنا بنسجل معاها التحقيق.
نعم.
تمام. سابوها لكل الفتره دي ليه؟ عشان هي مثلا مش عارفه تدور على حقها؟ عشان هي مثلا امها ست غلبانه جدا وفي اسره بسيطه جدا مش عارفه انها توصل لمين تجيب حق بنتها، غير انها راحت عملت المحاضر والشكاوى في وزاره الداخليه.
شكرا.
يعني الخطا مش عندنا احنا، الاثاره مش عندنا احنا، هم اللي سابوا الموضوع. لما البنت الموضوع قرب على شهرين ومحدش بيدور.
نعم.
انا عايز اضيف معلومه بقى لحضرتك، لسه بتحصل من امبارح بالليل، مجرد ما 12 حق رغده داخل دلوقتي في سياق ان هو يجي. المباحث ابتدت تتحرك تاني عشان تدور على حق رغده، واكيد ده تعليمات من المجلس العسكري.
نعم.
ان هم يفتحوا ملف التحقيق تاني. طبعا الموضوع بيتحاول يتحرك فيه او يتحول فيه للقصص القديمه اللي كنا بنسمع عنها من في الداخليه. ان اي قضيه فيها اختطاف بنت يتقال حاجه من اثنين، يا البنت خرجت مع حد ورجعت بتمثل فيلم او روايه من فيلم قديم فاهمني ابيض واسود، يا اما البنت دي مدفوع لها فلوس عشان تقول الكلام ده. تمام. ويعني ان شاء الله ان شاء الله الايام الجايه هتثبت ان الموضوع اللي احنا ناشرينه او اللي احنا عارضينه لا يمت لهذه القصه بصله ولا لهذه القصه بصله. الموضوع في اطار ان بنت اتخطفت على ايد ناس متطرفه، لازم ان الجيش او المجلس العسكري او النائب العام او الشرطه توصل للناس دي ايا كانت الديانه
بتاعتها باذن الله. بشكرك. بشكرك.
وليس معنى ان هم اقباط او مسلمين ان هم لا يعاقبوا.
نعم. شكرا جزيلا استاذ ياسر الصحفي بجريدة الوفد، والذي نشر خبر اختطاف الأخت رغدة من قبل بعض النصارى. شيخنا الحبيب، يعني بعد ما عرضنا هذا الأمر وهذا التعليق من الصحفي الذي أجرى الحوار مع رغدة، كيف ترى الأمر؟
والله هذا إجرام، يعني هذا إجرام. بلد 75 مليون مسلم فيها وخمسة مليون نصراني يعملوا هذا الفعل، هذه مسؤولية الحكومة. إذا الحكومة لم تختص ولم تحترم مواطنيها من حيث أنهم مواطنين على الأقل، فخلاص الوضع هينفجر. يعني الدولة محتقنة جدا جدا من أكثر من جهة. وأنا زي ما قلت قبل كده، أنا حريصين، نحن حريصون فعلا على مسألة التهدئة، ونحن نفوت على اللي عايزين يحولوا مصر إلى عراق أخرى أو يخلوا فيها حرب أهلية، حريصين على تفويت الفرصة عليهم. لكن في النهاية هذا الاستفزاز المستمر بصفة مستمرة ما نهايته؟ أنا قلت في أيام ما تكلمت عن كاميليا شحاتة، قلت إن إذا اتصلت الفتنة بالعوام لا يستطيع أعقل الناس إطفائها. وإحنا أخشى أن نكون داخلين على هذا الملف بكل أسف. نعم. كان من الممكن جدا هذا الاحتقان كله يزول إذا خرجت أي واحدة من هؤلاء خرجت خروجا حقيقيا تبع الدولة، الدولة تأمنها وتقول والله أنا كذا أو كذا،
بس يكون تحت بس إطار الدولة،
إطار الدولة يكون الإنسان آمن على نفسه. طب النهاردة اللي يسلوى
اللي
راحوا فتحوا بطنها وخنقوا ابنها. أنا عايز أفهم برامج التوك شو اللي قلب دماغنا على غزوة الصناديق والمش عارف الكلام ده، وعملوا إيه عشان إجرام زي هذا الإجرام. الأولاد اللي قتلوا هذه المسلمة ما مصيرهم؟ هي دي عايزة تحقيق؟ هي دي عايزة أفتح ملف؟ واحد فتح واحد فتح بطن واحدة وخنق أختها وخنق ابنها وكاد أن يقتل الأخرى وكاد أن يقتل زوجها، هي دي محتاجة تحقيق؟ محتاجة قضاء؟ محتاجة نقض وإبرام؟ ده كان المفروض يعدم فورا عشان حقنا للدماء، وكذلك المسلمة اللي كانت في الطلبية واتخطفت برضو من بيتها والكلام ده، كل ده نوع من الاستفزاز المستمر والدولة لا تحرك ساكنا تجاه هذه القضايا. ايه المتصور ان العوام لو حصل لهم نوع من الانفجار؟ احنا نكتنا معرفش نطفي. لو حاولنا ان احنا نذهب الى الناس ومهما كان عندنا حشمة ومهما كان عندنا يعني مكانة عند هؤلاء الناس، في وقت الفتن ما فيش عقول.
نعم، أرجو من حضرتك أن تتوجه لله عز وجل بالدعاء لرغدة أن يصرف الله عنها هذه الحالة النفسية وأن يرحم أختنا سلوى عادل.
آمين يا رب.
أيوة، أنا بطلب من حضرتك الدعاء لي.
أنا أمنت على دعاء.
ده دعاء أنا.
نعم.
ده دعاء أنا.
وأنا أمنت عليه.
طيب شيخنا، حضرتك بتقول أو كررت في ثنايا كلام فضلتك الآن أكثر من مرة حرصك على يعني استتباب الأمن والسلام والوئام بين أفراد المجتمع. طيب حضرتك، قال احد يعني مقدمي البرامج الشهيره لاحد مشايخنا الكرام، انتم بتقولوا على النصارى انهم كافرين، فكيف تقول عنه كافر ويعيش جنبك ويعيش معك وتقبله ان يكون مشاركا لك في الوطن؟
اصله لا علاقه بين هذا وذاك.
هذا يعني مقيل يعني.
لا طبعا طبعا، هو جاهل. هو جاهل، مش فاهم حاجه، او اما انه بيستفز. يا جاهل يا مستفز يعني. ليه؟ لان في يعني عندنا نصوص قطعيه ما فيش فيها سياسه. اللي عايز يلعب سياسه ما يعرفش يتكلم بالدين، لان السياسه لا اخلاقيات لها. السياسه بتدور على المصلحه، ولذلك اللي بيحاول يسيس الدين لازم لابد ان يتناقض. احنا عندنا في اعتقادنا الراسخ ان النصارى كفره، وانهم اذا ماتوا على هذا فهم من اهل النار، وعندنا نصوص قطعية في القرآن بكده. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. إحنا مش هنغير ديننا عشان حد أبدا، وهذا كلام الله عز وجل لا يبدل ونعتقده. لكن لم يقل أحد إطلاقا إن فيه واحد يقتل أو يحارب لمجرد أنه كافر. الكلام ده مش موجود عندنا. الله عز وجل في أول سورة الممتحنة قال يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا. فأنكر على المؤمنين أن يكون عندهم مودة لمن كفر بدينهم. وفي ذات السورة قال لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فبين ظاهر من الآية أن الله عز وجل حرم المودة وأباح البر. إذا لابد أن يكون هناك فرق بينهما.
طب نسمع الفرق إيش؟ بين المودة كشعور عندي كمسلم والبر.
البر هو إيصال الخير إلى الغير مع قطع النظر عن المحبة والبغض. أما المودة فلا تكون إلا عن محبة في القلب، ودي بقى بتبقى متعلقة بالنصرة والولاية والمشاركة في الأعياد والمشاركة في الجنازات والكلام ده. ده كل ده متعلق بالمودة، متعلق التي حرمها الله سبحانه وتعالى على المؤمنين أن يودوا الكافرين. أما البر يعني المرأة التي مثلا البغي التي سقت كلبا، ده بر. لان ما فيش مودة. ايه المودة اللي في قلب المرأة للكلب يعني؟ ما فيش. وحديث ابي هريرة رضي الله عنه لما قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله ان لي قرابة اصلهم يقطعونني احسن اليهم ويسيئون الي احلم عليهم ويجهلون علي، قال ان كنت كذلك فانما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم امره بالاحسان. طيب هل لما انا يعني مددت يدي الى هذا الشخص انا احبه؟ لا، لكن اوصلت البر اليه. فايصال البر شيء اخر ممكن يتخلف عنه عمل القلب بخلاف الموده، لا بد فيها من عمل القلب. عشان كذا حرم الله عز وجل على الذين امنوا ان يلقوا بالموده لمن كفر بدينهم، لكن لا يحل له ان يظلمه. وإذا كان فيه واقع في مشكلة أو ضر أو الكلام ده يشيله عنه.
يعني لو استغاث مسيحي
ولو لا نعم لو استغاث به يغيثه. لو إني نصراني أو يهودي أو كده استغاث بمسلم في ملمة، المسلم يغيثه. واخد بالك؟ النبي عليه الصلاة والسلام في حديث صلح الحديبية لما المغيرة بن شعبة صاحب أيام كان كافرا صاحب قوم من الجاهلية 13 واحد، وبعدين بعد ما شربوا الخمر ولعبت برؤوسهم قام عليهم فذبحهم جميعا وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. فقال يا رسول الله أنا أسلمت وهذا مال حصل كذا كذا أخذته بالطريقة الفلانية ذبحتهم وخدت فلوسهم. فقال عليه الصلاة والسلام أما المال فأقبله منك، أما الإسلام فأقبله منك، وأما المال فلست منه في شيء إنه أخذ غدرا. وذلك لا يحل لمسلم أن يسرق مال نصراني ولا يهودي، ولا انه يعتدي على حرمه نصراني ولا يهودي، ولا انه ينال باذى اطلاقا. ليه؟ لان انا مطلوب ان انا اوصل البر الى هؤلاء مع قطع النظر انا احبه او لا. لكن الموده انما هي مختصه بالمؤمنين فقط.
طب البعض يقول لو انا هنأت النصراني بعيده وعيد القيامه وكده ده من ايصال الخير اليه والبر به.
لا هذا من الموده. هذا داخل في الموده، ولذلك العلماء كلهم حرموا هذا، حتى حرموا مشاركة النصارى في أعيادهم وتكثير سوادهم. هذا ممنوع، حتى أن قالوا وأفتى العلماء لا سيما الحنفية منهم يعني مشددين في المسألة دي جدا، يعني أن أي شيء يقوم به عيد النصارى أو عيد اليهود لا يحل لمسلم أن يشارك فيه، زي مثلا بيع البيض في يوم شم النسيم وزي أكل الفسيخ والكلام ده يحرمون هذا. يقولون إذا كان العيد لا يقوم إلا بهذا فيحرم على المسلم في هذا اليوم أن يفعل هذا. ليه؟ لأن داخل ده داخل في الموالاة، ودي داخل في المودة. إنما البر هذا شيء آخر زي على نحو ما ذكرت يعني. فمش معنى إن إنسان كافر إن أنا أروح أعتدي عليه، هذا لا يحل لي أنا كمسلم. وقد اتفق سائر أهل العلم إلا قول للشافعي في المسألة دي أنه لا يحل أن يقتل كافر لمجرد أنه كافر أبدا، لابد أن يكون محاربا مثلا أو اعتدى على المسلمين أو اخترق الذمة مثلا اخترقها أو يعني خالف المواثيق أو الكلام ده مسألة ثانية، لكن كافر لمجرد أنه كافر لا يحل قتله أبدا يعني.
طيب يعني هذا توضيح لما طرحته من سؤال حضرتك أن أحد مقدمي البرامج المشهورين قال ذلك لأحد المشايخ واستنكر على مسألة المعايشة بين من نصفهم بالكافرين كيف نعيش معهم، وحضرتك الآن أوضحت الفرق بين المودة والبر لنعيش مع الآخرين في نفس الوطن.
ما فيش أي مشكلة طبعا.
طيب في مشكلة الإعلام عامل السلفيين مشكلة وحاطط كده السلفية والسلفيين في كل قضية. أنا أذكر بعد أحداث إمبابة في حلقة على قناة أون تي في الأستاذ ضياء رشوان بيقول يعني أنا عايز أربط بين المصالحة الفلسطينية بين فتح وحماس وأحداث إمبابة. فقال له مايكل منير وهو معروف طبعا من أقباط المهجر طويل اللسان على الإسلام والمسلمين، قال له إن أنا وأنا بقول لك إن إسرائيل هي اللي بتحرك السلفيين في حضرة الشيخ أسامة القوصي، فأومأ برأسه وقال وأنا أتوقع أكثر.
والله أنا لا تعليق لي إلا قوله تعالى تشابهت قلوبهم بس، لكن طبعا ده كلام يعني سفيه جدا يعني لا يستحق أن يرد عليه. ودي طبيعة التدافع يعني. أنا لسه من شوية ذكرت قول الله سبحانه وتعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. فلا بد أن يبقى هذا التدافع بين الحق والباطل، ولكن الفرق بينهما أن الحق قذيفة وأنه يملك أسباب الحياة في ذاته، كما قال تعالى: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فمن طبيعة الباطل أنه زهوق، ومن طبيعة الحق أنه قذيفة وتتوجه إلى دماغ الباطل، يدمغه أي تصيب دماغه، وإذا أصيب دماغ أي إنسان قلما يعيش يعني. فهو مسألة التهمة ومسألة المؤامرة والكلام ده كلام إحنا متعودين عليه، يقول لك بيجي لهم تمويل، ده وصل يعني الضحوكة يعني أن يقول لك السلفيين بيجي لهم تمويل من إيران.
ده اللي بقى
مثلا، هو ده اللي ناقص يعني من إيران،
ده المثقف يعني. آخر حاجة
ده يعني مع أن الذي يقف ضد هؤلاء الروافض على خط مستقيم ويفضحهم هم السلفيون وهم المؤهلون لذلك، بخلاف كافة التيارات الأخرى اللي هي بتحط إيدها في إيد الروافض ما عندهاش أي مشكلة، بخلاف السلفيين يعني كلامهم واضح جدا وكلامهم فصل ولا يغيرون مواقفهم. لكن بكل أسف اللي بيلعب سياسة لا يستطيع أن يقف على حدود الدين، واللي عايز يتكلم دين ما يعرفش يلعب سياسة.
طيب تفتكر شيخنا الهجمة على السلفيين والسلفية والدعاة السلفيين، هل بسبب أنهم مثلا مش متفقين على قلب رجل واحد، بينهم خلافات كل واحد بتصرف لوحده؟
لا، الكلام ده غير صحيح. هو إشكال السلفيين حاجة واحدة، أنهم ثابتون على مبادئهم لا يغيروها، يعني ما فيش حد يقدر يشتريه، هي دي ده الإشكال، ما يعرفش حد يشتريه.
ولا نقول أكثرهم؟
نعم،
ولا كلهم؟
طبعا ما أنا لا أعلم سلفيا يقف على حدود السلفية بحق يعني يمكن أن يتهم بهذا.
يعني أسامة القوصي قاعد في هذه الجلسة وقال
لا معلش يعني ما
هم جايبينه على أنه رمز من السلفية،
هذا رجل حول قلب يعني يتقلب ظهرا لبطن من أي ما كان في التكفير والهجرة وعمل يتقلب في كل اتجاهات يعني مش. لكن أنا عايز أقول يعني السلفيون الحمد لله الذين حملوا أراة الدعوة السلفية طيلة عمرهم، دول يشربون من معين واحد حتى وإن لم يلتقوا. يعني أنت لو ذهبت إلى أي مشيخ من المشايخ السلفية وسمعت له درس من الدروس، وذهبت إلى شيخ آخر لا يمت إليه بصلة ولم يلتقي قط، تجد الكلام واحد، ليه؟ أصولهم واحدة، ما يشربون من بئر واحدة، معين واحد. فأنا الذي أعتقده لأن السلفيين لا يشترون ويقفون على مبادئهم ولا يغيروها مهما كانت الظروف، هو ده اللي مخلي الهجمة الشرسة عليه. قال الله عز وجل لنبيه: ودوا لو تدهنوا فيدهنوا.
ولا لأنهم ظهروا مرة واحدة؟
لا، السلفيين ما ظهروش مرة واحدة،
ما بيقول كده، بيقول
هو في برج عاجة. أنا قلت لك أنه عايش في زحل.
قال أنتوا جيتوا لنا منين؟
عايش في زحل. يعني هو يعني متصور أنه هو فقط الذي يعيش، والباقون إنما هم مجموعة من النمال تتحرك على الأرض.
طب شيخنا الحبيب، أحد المتصلين الآن كان طلب من حضرتك نصيحة للدعوة السلفية بشكل عام وللمتحركين في هذا المجال، وإحنا واجبنا إيه كمنتمين للتيار السلفي؟
هو شوف، أنا أشوف السلفية
فكرة،
مش قصة فكرة، فكرة يعني السلفية، مهمة السلفية الأولى هي حراسة الدين مع قطع النظر عن أي مستجدات، لا أحزاب سياسية ولا الكلام ده، كل ده مالوش أي قيمة مع الفكرة الأساسية المبني على فكر السلفي، ألا وهي حراسة الدين وصيانة جناب التوحيد ويعني تعبيد الناس رب العالمين. ده أصل الفكرة نفسها، وده لب قضية السلفيين، وهم لو فضلوا واقفين على هذا لا يتحركون اليمين ولا الشمال نتيجتهم مبهرة، لأن في الآخر يردون الناس إلى الله سبحانه وتعالى.
نعم. طيب يعني لعل نبقى نتلقى من حضرتك مشاركة أخرى حول مسألة مشاركة السلفيين في الأحزاب والعمل السياسي في موطن آخر، يعني عشان الوقت يداهمنا وعندنا الكثير من الأسئلة والموضوعات.
نعم.
توافق على ذلك؟
إن شاء الله.
طيب شيخنا الحبيب، في أخ بيقول لحضرتك: رجل ظلمني وأخذ مالي وقتل ابني في زمن النظام السابق، والآن أصبح مطاردا وذليلا وأتى يطلب العفو والحماية، هل أسلمه انتقاما وحقدا عليه بعد أن أعاد لي حقوقي، أم أعفو عنه وأصفح؟ وما الدليل في الصفح أو على الصفح من الإسلام عن هكذا رجل؟ وإذا لم أعفو عنه حقدا هل أكون آثما؟ انصحني لوجه الله تعالى شيخ محمد.
لا طبعا، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. لكن هو كولي الدم له الحق الكامل في ألا يتنازل.
يعني هو بيقول أدى إلى الحقوق يعني ربما دفع له الدية.
دفع الدية يعني؟
نعم.
دفع الدية؟ لا
خلاص. يعني إذا دفع الدية ما ينفعش يسلمه حقدا.
لا 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 لا. طالما دفع الدية والمقررة والحكم الشرعي خلاص. خلاص.
طيب أخ بيقول لحضرتك الحكومة أنشأت حساب في البنك المركزي قبل بأيام لدعم الحكومة، اللي عايز يساعدها يساعدها، هل نضع الزكاة في هذا الحساب؟
لا لابد من يعني من آلية لهذا الأمر، لأن الحكومة أساسا ليس في نيتها أخذ الزكاة أصلا. فأنا دلوقتي لما أدي للحكومة أي مبلغ تحت أي مسمى بتاخده وقد تنفقه في غير مصاريفه، فما يصلحش إلا إذا كان في آلية.
نعم.
يعني الدولة نفسها هي التي تقول للناس أدوا زكاة أموالكم وتحاسبهم على هذا، زي ما احنا تكلمنا قبل كده، على الأقل كمحاسبة متهرب الضرائب، بل هو أشد يعني. أما يكون في آلية والكلام ده هو تقدر أدي زكاة المال.
هل إذا عوقب تارك الزكاة دنيويا يرفع عنه العقاب الأخروي؟
يعني يعاقب دنيويا،
يعني مثلا ما دفعش زكاة فالحاكم عزره جلده حبسه وما في مقابل انه ما سددش الزكاة، عقابه عقوبة؟
لا اصلا ما سددش الزكاة، هل هو يعني غير قادر
غير راغب؟
لا غير راغب لا، لا طبعا في رقبته. ما احنا قلنا الزكاة في المال وفي الذمة، زي اي عبادة بالعبادات. لو ان رجلا اخرج الزكاة عليه مثلا ربع العشر مثلا في أخرجه ليس بنية الزكاة لا تسقط عنه، فما بالك برجل يمتنع أساسا.
يعني العقوبة على عدم إقامة ركن الزكاة تختلف عن عقوبة
يعني
الحدود،
في واحد ممكن يعني يقتل ردة فيها.
نعم.
وواحد يقتل حدا.
لا أنا أقصد أقول يعني في الحدود إذا أقيم على العبد الحد كأنه كفارة له عن ذنبه.
لا اصل ده مش اصل ده ما ارتكبش حاجه، ده منع، ده منع زكاه.
انا بسال حضرتك التوضيح.
طبعا
يعني.
لا طبعا الحدود يعني العلماء لهم بحث مختلفين هل هي زواجر ام جوابر. فالصحيح انها زواجر وجوابر ايضا في نفس الوقت يعني.
نعم. طب شيخنا الحبيب بيقول لك الاستفزاز الذي نتعرض اليه الان من النصارى وهذا الصبر على هذا الاستفزاز نثاب عليه؟
طبعا لا شك في ذلك اذا كان فيه وازع ديني من وراء الموضوع.
يعني إذا صبر أو
يعني
تصبر
يعني مثلا في واحد مثلا ضعيف مش قادر ينتقم لنفسه وفي نفس الوقت لم يحتسب، يعني هذا الصبر يعني كيف يؤجر؟ لكن إذا هو نفسه عنده مصالح ومفاسد وفوت المسألة على أعداء الإسلام إن هم يحاولوا يلعبوا ويعبثوا بأمن الوطن وأمن البلاد الإسلامية والكلام ده بحيث يتخذوها ذريعة علشان خاطر يعني يؤذوا بلاد المسلمين، فهو قرأ هذا وحاول أن يتجنبه والكلام ده، دي مصلحة شرعية كبير.
طب شيخنا الحبيب يمكن حضرتك تابعت عبر وسائل الإعلام وعبر أكيد يعني اتصالات الناس بيك يوم الجمعة الماضية والدعوة التي كانت موجهة لما أسموه بالانتفاضة الفلسطينية الثانية. كان هناك يعني بعض المشايخ توجهوا إلى ميدان التحرير وحضوا الناس وقالوا نذهب إلى مليونية حتى الحدود، وبعدين قالوا لا ده إحنا من يفعل ذلك يكون آثما. يعني المشهد تغير، وإن كان في الأول بشكل ساخن جدا ودعوا الناس إلى صلاة الفجر مليونية في العديد من مساجد الجمهورية حتى يعني يظهروا يعني قوتهم واستعدادهم للتحرك نحو الحدود، ثم المجلس العسكري أصدر البيانات فبدأت الناس تتراجع، استمر البعض وتراجع البعض. رؤية حضرتك لهذا المشهد اللي كان يحض على التحرك نحو الحدود؟
هذا عبث، هذا عبث. النهاردة احنا عايزين، نحن من أول المعارضين لاتفاقية كامب ديفيد التي أخرجت مصر من حلبة الصراع وهمشت دورها تماما سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى الإقليمي، ولم تجرؤ إسرائيل في يوم من الأيام هذه الدولة اليهودية على أن تفعل ما فعلت في غزة إلا بعد ما خرجت مصر تماما من حلبة الصراع. ده في سنة 68 عرضت إسرائيل على الرئيس عبد الناصر إن هو أنها تنسحب من سيناء بالكامل في مقابل وقف حرب الاستنزاف فقط، ما كانت تحلم إطلاقا أن يحدث صلحا، إنما في مقابل إيقاف حرب الاستنزاف. لكن زي ما قلت لك كم ديفيد، هذه المعاهدة المشؤومة دي معاهدات دولية اللي تصرف فيها الدولة مش الأفراد، لأن الأفراد لا يعلمون حقيقة ما يجري. فالمفترض أن هم مسألة يلا نروح على غزة ونفتح المعابد وندخل جوه، هذه فوضى، لا سيما وأن الجيش الآن ليس على الحدود، الجيش اللي على الحدود ده قوات رمزية موجودة، وفي نفس الوقت الجيش جوه البلد بيحكم. طب النهاردة لما يدخلوا بقى كلهم على بعضهم على هناك، إسرائيل تاخد سينا في 5 دقائق وتبقى تقف على الضفة الشرقية زي قبل 73، وكل الدول اللي دي هتقول هي محقة، هي كانت قاعدة في حالها، انت بتعكسه ليه؟ انت اللي دخلت عليه وانت اللي عملت القضية والكلام ده.
تسمح لي حضرتك بس بتعليق بعد اذن حضرتك، ممكن يقال في هذا الاطار ما هو محدش كان يتوقع نجاح ثورة 25 يناير، وكان بيتقال الجيش ممكن يحصد المتظاهرين دول في دقيقة واحدة، برغم من ذلك نجحنا واسقطنا الرئيس الى اخره.
لا 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 ما تنساش ان الطرف الاخر هو اليهود. انت دلوقتي
مش الجيش يعني،
لا 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 مش الجيش، لا القصه القضيه ده هذا قياس فاسد جدا يعني،
ده مش قياسي بس انا بقى.
نعم
ده مش قياسي انا بس بنقل لحضرتك.
لا لا انا بقول هذا قياس فاسد ايا كان قائله، هذا قياس فاسد. انا عايز اقيس جيش بلد بيدافع عن البلد مع اهل البلد مع احنا واليهود. لا طبعا، وانت عارف اسرائيل يعني عندها ترسانة اسلحه، ما احنا ما نخافش يعني، لكن كل حاجه بعقل. انا لما احب افك هذه الاتفاقيه افكها بعقل، ما افكهاش ضربه لازم. النبي صلى الله عليه وسلم موافق على ان يعطي نصف خراج الارض للمشركين، حتى ان سعد بن معاذ قال والله ونحن في الجاهليه ما كنا نعطيها لهم، فكيف وقد اعزنا الله الاسلام مثلا. وقصة أبي جندل ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال لأرجع ونزلت الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا في صلح الحديبية مش فتح مكة. فأنا عايز أقول النهاردة أنا يوم ما أحب أتخلص من ميراث ثقيل أثقل الدولة وأثخنها، لابد أن أتصرف بحكمة، مش أن أنا أطلع شباب فاير وثائر والكلام ده هو ولا خطة عنده، على الأقل ما عندوش لا خطة ولا عنده سلاح ولا عنده الكلام. فما فيش حد منهم فكر سوى أنه الذل والعار اللي احنا عايشين فيه والكلام ده عايز يتخلص منه، فلا يجد الا ان ينتحر. فانا اعتقد ان هذا الدعوة عبث، ولا ينبغي اطلاقا ان احنا نبقى شوكة في ظهر المجلس العسكري اللي هو بيحاول يعني بقدر المستطاع يمشي يدير البلد ولا يحكمها، يعني
يدير الامور او يسير الامور
الى يسير الامور بس عشان ما ويفض هذه الاحتقانات لحد ما تبقى الدولة ما زالت مخطوفة. حتى الآن النظام السابق خطفها وهي مخطوفة النهاردة، شباب خطفوه كمان، وكل الكلام ده الوزير ده مش عاجبني يقع وده مش عاجبني يقع والحكومة ده مش عاجبني لازم تقع ولا نعمل مليونير في ميدان التحرير، وقف دولاب العمل. طب ما فين ما ادوا فرصة، ادوا فرصة للحكومة تشتغل، ما اشتغلتش الحكومة ما نجحتش الحكومة تفضل تستخيل خلاص، لكن ما فيش فرصة إطلاقا. كل يوم مظاهرات، كل يوم انتقادات، كل يوم اعتراضات والكلام ده،
وأنا وإضرابات ووقفات
طبعا طبعا كل ده موقف، وإحنا على حافة الإفلاس. يعني طبق الفول في بعد في رمضان ممكن ما تلاقيش طبق الفول، عشان والدولة داخل على انهيار حقيقي. كمان لما يقول الاستثمار الأجنبي، كل أي استثمار سواء كان من الدول العربية أو من الدول الأجنبية أو الكلام ده صفر، دي ما حصلتش في تاريخ مصر كمان. وانا كنت في وانا في اسيوط كنت مع بعض الوزراء يعني في المطار والكلام ده، وسالت سؤال مباشر يعني عن الاحتياط النقدي والكلام ده، انه هل هو فعلا 30 مليار؟ قالوا هو اقل من هذا، واحنا صرفنا في حدود 11 مليار، هو 28 وصرفنا 11 مليار، هو ايه اللي فاضل يعني من الخزينه؟ فطبعا الدعوه الى هذا الاستفزاز المستمر للمسألة بلا موازين ولا ضوابط مضر جدا الحقيقة.
طيب شيخنا الحبيب بسمح لي أتلقى اتصالا هاتفيا ثم أعود إلى هذا المحور. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
أيوة عليكم السلام. تفضل.
والله يا شيخنا إحنا نحبك الله.
الله يحبك، بارك الله فيك.
الله يعزك. والله أتمنى يا شيخ إن إحنا نشوفك كل لحظة على كل القنوات مش على قناة واحدة. ربنا يبارك فيك. انا والله بعتبر
مهارات بقى كده وبارك
العالم الاوحد بفضل الله عز وجل. والله هذا لا نرى فيه. نعم
زمان الاوحد ده عدى خلاص
والاول ربنا يبارك لك يا شيخنا.
الله يحفظك.
واحدة ان شاء الله عايزين نعرف بس ظروف خطبة الجمعة في مسجد العزيز بالله.
خطبة الجمعة حضرتك في مسجد العزيز بالله؟
لا لا ما فيش ما فيش ترتيب.
لا ما فيش ترتيب لذلك بعد.
ربنا سؤال آخر. يا ريت تحل لنا القضية دي لأن القاهرة بتجمع تقريبا كل شباب مصر. فدي مهمة جدا. الثاني يا شيخنا إن إحنا في سوهاج تحديدا والصعيد عموما محتاجين لك يعني بأقصى شكل ممكن توصفه.
الشيخ لسه جاي.
يا شيخنا في ظل النظام الحالي يا ريت يا شيخنا تنورنا ربنا يبارك لك.
والله
انت كنت فين؟ ما الشيخ كان لسه جاي من سوهاج
يا شيخنا. معلش الصوفية يا شيخنا في الصعيد شيء لا يوصف. فاحنا محتاجين لك يا شيخنا وكل مشايخ السلفية.
ان شاء الله.
طيب في سؤال آخر؟
ربنا يبارك فيك يا شيخنا.
طيب شكرا ليك اخي الحبيب احمد. بس طبعا انا بوضح لك ان الشيخ فضيله الشيخ ما يعني عائدا للتو من اسيوط وسوهاج ورحله دعويه مباركه باذن الله في هذه المحافظات بل وفي قرى هذه المحافظات. حضرتك ما حدثتناش عن انطباعك في زياره الصعيد.
لا الصعيد قصه كبيره يعني الحقيقه
عشان يعني لكم فيها نسبا و
نعم
عشان هناك نسب و
لا 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 ورحما مع خط النظر عن المسألة النسب للصعيد الحقيقة هو المؤهل بطبعه لاستقبال الدين والانفعال له. والحقيقة المنظر يعني كان منظر مبهج جدا يعني أنا يعني سبحان الله مسألة الإقبال على عند العاطفة الموجودة عند الصعيدة قوية جدا الحقيقة. يعني أنا لما شفت المنظر حاجة يعني في 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 أسيوط
10,000 مثلا.
لا
زي ما السروق قالت كده
10,000 10,000 ايه ده اسيوط تقريبا كان في حدود 70,000 وسوهاج في حدود 100,000 لا 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 الاعداد اعداد ضخمه جدا جدا يعني حتى ما استطعت ان ارى اخر الناس يعني هم حذروها الجماعه الفاضيين اللي بيشتغلوا بالمتر دول حذروها يعني مثلا عرض الشارع مثلا في حدود 30 متر في 2 كيلو
ان شاء الله قوت الا بالله
في 2 كيلو ده يعني حاجه وغير بقى اللي كانوا راكبين الشجر ونزل بيهم ورق الافرع الشجر وكسرت الشجر ونزلت بيهم
لكن الله سلم
لكن الله سلم يعني لا للصعيد بصراحه الشباب الصعيد زي الفل يعني يفرح جدا يعني
هل حضرتك منعت من القاء محاضره في جامعه الازهر؟
لا
يعني ترددت بعض الاخبار اليوم حول هذا الموضوع
لا لا ما فيش حد يعني انا دعيت فعلا ولا زالت الدعوه قائمه في هندسة الأزهر وفي جامعة الأزهر في التفاهم الأشراف ما زالت الدعوة قائمة حتى الآن بس هي المسألة عندي جدول
نعم.
عندي جدول يعني أعطيت مواعيد وغدا إن شاء الله في جامعة المنوفية
دمياط ملهاش نصيب من حضرتك؟
والله ممكن نشبك معه
طيب كويس جدا دي حاجة هتبقى هريسة خالص فضلتك اللي بيترشح رئاسة الجمهورية محتاج يكون له أتباع 30,000 وأنا شايف كده أن الموضوع معدي معاك
لا معدي معايا جامد قوي
طب ما ايه راي حضرتك؟
انا اعوذ بالله من ذلك اعوذ بالله انها خزي
طب ما احنا ممكن ندعو الشباب للاعتصام امام فضيلتك
نعم
ندعو الشباب الان انا ممكن افعل ذلك للاعتصام امام فضيلتك للترشيح
مليونيه يعني
مليونيه امام بيت الشيخ حوي طيب معايا اتصال بعد اذن حضرتك السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
اتفضل يا اخي
والله اني احبكم في الله
حبك الله جزاك الله خير
والله انا بحب يعني لولا ان انا عارف ان الشيخ ابو اسحاق ما بيحبش المدح انا يعني ما كنتش
جزاك الله خير
واعتقد ان دي عاجل بشرى يعني انا احبك في الله يا شيخ والله ويعني اتمنى اني اعيش بقيه حياتي في البيت اللي جنبك على طول
اهلا وسهلا
بتالي الارض فاضيه حواليك
والله انا كنت عايز اعلق بس على موضوع اللي هو الناس اللي بتقول ان احنا بنقول على النصارى كفار انا كافر هم عندنا احنا عندهم ايه؟ مش احنا عندهم كافرين ولا احنا داخلين الجنه؟ في دينهم هم يعني.
تمام.
احنا ايه؟ ما احنا طب ما احنا كافرين، احنا كافرين عندهم. كفر عندهم.
يعني هو المعنى كافر بما اعتقده.
بالظبط. احنا كافرين احنا كافرين بدينهم وهم كافرين بديننا.
تمام.
يعني حاجه ما تزعلش
كلنا كافرين مع بعض.
صار الكون كله كفر.
نعم. في حاجة سؤال تاني ليك يا أخي؟
موضوع شوية للشيخ.
نعم.
دلوقتي يا شيخ أنا ورثت حاجة اسمها تايم شير اللي هو بيبقى ليا أسبوع في مكان من والدي الله يرحمه.
نعم.
وبعدين التايم شير ده في الغردقة. حضرتك طبعا عارف يعني المشاكل اللي هناك، فهل يحق لي مثلا بيعه ولا لا يحق لي؟ وهل يعني كانوا طالبين مني مبلغ علشان التايم شير ده في قريه في وسط البلد، وبعدين في قريه ثانيه على البحر، فطالبين مني مبلغ عشان اعدل، فهل ينفع انا حتى ادفع انا وعشان اعرف ابيعها في القريه الثانيه دي، لان القريه اللي في وسط البلد صعب انها تتباع، ولا اترك الموضوع برميته يعني؟ ولا
طيب ماشي، شكرا لك. حضرتك سمعت السؤال؟
مش فاهمه قوي.
التايم شير المشاركه بالوقت في بعض الوقت طول العمر في قريه سياحيه في الغردقه ورثها عن ابيه.
ورث القريه؟
لا مش القريه، ورث هذا هذه المشاركه بالوقت عن ابيه.
ماشي، يعني المشاركه
مشاركه بالوقت، يعني انا ليا اسبوع مجاني كل سنه في الغردقه،
فاروح مثلا اقضيه هناك.
أقضي. يعني. طبعا ده في مقابل ان هو سدد مال لمده زمنيه معينه، فاصبح هو يملك يعني الاقامه في الفندق في هذه القريه اقامه مجانيه. فبيقول يعني في تطوير للامر، هل يجوز لي ان هو يشارك في تطوير هذا الامر في قريه سياحيه اخرى وعلشان يعرف يبيع هذه المشاركه بالوقت بسعر اعلى، ام لا يبيعه؟
بس المشاركه بالوقت هو اللي هو ده هي بضاعه؟
لا يعني مثلا هي مثلا غرفه في فندق
انا فاهم
يشارك فيها مثلا 10 اشخاص، كل واحد ليه اسبوع في السنه.
يا ادري ما ليس عندي جواب يعني.
طيب حبيبي، طيب في سؤال لحضرتك، جملتك اللي فضلتك تفضلت بيها وقلت الذي يتكلم بالدين لا يستطيع ان يلعب بالسياسه. بيقول احنا مش فاهمينها وعايزين نوضح هذا المعنى.
يعني هو ان النهارده الثبات على الفتوى. لا استطيع مثلا ان انا اذا ثبتت على فتوى ان انا امشي في سلك السياسه. هو ده قصدي بالكلام. يعني لما ايه تسييس الدين؟ تسييس الدين يعني ايه؟ يعني مثلا الشيخ جاد الحق رحمه الله كان يقول ان فوائد البنوك حرام. تمام؟ جاء شيخ الازهر اللي بعديه وقال حلال، برغم انه كان بيقول حرام قبل كده. خلاص؟ اهو ده بيسيس الدين. فليس له موقف ثابت. موقفه من النقاب في التفسير بتاعه اختار الوجوب. لا الدولة مش عايزة النقاب، قال خلاص يبقى النقاب لا يجوز. والنقاب ليس له أصل في الإسلام، والنقاب مع أنه كاتب بإيديه أنه يختار وجوب النقاب، وجوب ستر المرأة نفسها بالكامل. طب أنا لما أنظر إلى توجهات الدولة السياسية، الدولة مش عايزة النقاب مثلا، خلاص يبقى نبدل المسألة زي ما عمل علي جمعة. علي جمعة عمل إيه غير كده؟ لما كان يقول بان الائمه الاربعه يقولون بوجوب النقاب، وبعدين يجي يقول لك الامام مالك يقول النقاب بدعه، ليه؟ اغير رايه؟ عشان الدوله عايزه كده. واخد بالك؟ فالذي يريد ان يقف على حدود الدين بحق يعني لا يمكن يغير، انما اللي ماشي مع السياسه وشوف الدوله عايزه ايه، او حتى الدوله ما بتتكلمش، ده مجرد انه بيقرا، ممكن يقرا غلط.
بيحس بس.
يعني ممكن يقرا المشهد غلط، الدوله مش عايزه كده. واخد بالك ازاي؟ فيقوم يروح النهارده مثلا يقول لك عقوبه المرتد ملغيه في الاسلام، سواء كان الشيخ الازهر السابق او كان المفتي علي جمعه، يقول لك الدين ده اصله في الضمير وملوش عقوبه عندنا. حتى ان لما المذيع بتاع البي بي سي بيسال الشيخ الازهر السابق يعني بيقول له واحد مرتد، قال له يعني ايه مرتد؟ قال له يعني ترك دينه، قال له ما يروح في ده، يروح في 60 داهية كمان، مش قال يروح في ده بس، قال يروح في 60 داهية وأنا مالي؟ قال طب ليه عقوبة المرتد راحت وانتهت؟ علشان أصبح دلوقتي في حاجة اسمها النظام العالمي الجديد، وفي حاجة اسمها حرية الكفر، وإنك أنت تقتل واحد عشان بيعتقد اعتقاد معين إن ده من الإرهاب والكلام ده، فنوع من الابتزاز، فيقوم يغير حقائق الدين علشان يوائم السياسة الموجودة. ادي الكلام اللي انا اقصده، ان الانسان اذا وقف على حدود الدين وقفه صحيحه لا يمكن يعني يلعب سياسه. يعني
يسيس الدين ولا هو بيسيس اموره؟
والله هما الاثنين، الرجل عايز يبقى في المنصب.
طيب معنا اتصال بعد اذن حضرتك. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل أخي سعيد.
أنا برحب بك جدا دكتور وسام والشيخ وصراحة مرتبط جدا أشهد الله إني أحب الشيخ في الله.
الله يحفظك.
بس أوصله الرسالتين قريتهم على الشريط بتاع الرسالة اللي تحت يعني لإدخال السرور على أصحابه. الرسالة الأولى كان أخ شاف الشيخ في رؤية وقال للشيخ أشهد الله إني أحبك في الله، فالشيخ رد عليه بنفس الرد أحبك الله زي الثاني فيه. ورسالة أخرى أختي بتقول عجبت لهذا الشيخ، كل من يحب السنة في الأرض يحب الشيخ حبا شديدا، فنشهد الله إنا نحبك في الله. عايزين كلمة بس شيخنا للأخوات اللي بيرتدوا النقاب ودخلوا من الامتحان، يعني كلمة ليهم توجههم بإيه حضرتك. وطلب تاني نريد زيارتك للقليوبية شبرا الخيمة عموما، أهلها يحبوك كثيرا يا شيخ.
الله
جزاكم الله خير.
طيب شكرا لك أخي الكريم. طبعا احنا جدول يتم التنسيق ازاي شيخنا جدول محاضرات حضرتك، يعني عشان كل محافظة وكل حي وكل مكان عايز حضرتك فيهم، كيف ننسق هذه الامور او مع من يتم التنسيق؟
والله هو اصلا يعني في
خلال الموقع
طبعا في خلال المرحلة الحالية الحقيقة انا يعني مركز على الجامعات، لان خلاص امتحانات على الابواب وبعدين بعد كده الجامعات ستغلق ابوابها، وانا شايف الاحزاب السياسيه كلها داخل الجامعه وكله عايز يخطف الشباب والكلام ده، فاحنا بنوعيهم بالمساله دي. فهو جدولي لحد يعني شهر 1/6 نعيشنا يعني هذا الوقت كله في الجامعات، يعني غدا الاربعاء في جامعه المنوفيه، واعتقد الاسبوع القادم في جامعه كليه هندسه في بور فؤاد، وفي في بنها، وفي في جامعه الازهر.
حضرتك متذكر التواريخ؟
هندسه. لا يعني هو ده كله ورا بعضه يعني، بس يعني انا
بكره
في جامعه المنوفيه.
جامعه المنوفيه يعني في اي توقيت؟
الساعه 1 الظهر.
1 الظهر
ان شاء الله.
معانك الله يا شيخ.
لكن باقي الجدول بقى اللي هو التحديد بقى اني جامعه قبل الاخرى والكلام ده على الموقع عندي.
طيب هو الاستاذ المخرج بيقول لك اهل الوادي الجديد كمان يعني بيأملوا في زياره حضرتك.
طيب ده حاجه بسيطه خصوصي يعني.
طيب ماشي. طب ما نتلقى هذا الاتصال ونعود لكلمه حضرتك للمنتقبات. ايوه اخي اتفضل. السلام عليكم. كده هنسحب الوصيه يا استاذ اشرف، كده التوصيه اتسحبت. حضرتك كان بيسالك الاخ ياسر عن كلمه فضيلتك للمنتقبات، وطبعا الامتحانات على الابواب.
أنا بقول لكل أخت منتقبة لا تفرط في نقابها أبدا، نحرها دون نقابها، تفضل عايشة كده يعني. وفيش صاحب اعتقاد بيهزم أبدا، وما أظن أن القصة هتبقى زي زمان يعني في ظل المتغيرات والكلام ده حتى المفتي غير فتواه لما راحت المنتقبات وقالت يسقط مفتي مبارك والكلام ده، غير رأي، قالت فهمتوني غلط، انت فهمتوني غلط، انا كنت اقصد ان لا يجوز ان واحد يجبر المرأة على النقاب، مع ان كان السؤال واضح جدا جدا ان قصة النقاب والامتحان ما كانش لها علاقة بمسألة الاجبار والكلام ده، او ده برضو خده كمثال لتسييس الدين يعني، ان مش قادر يثبت على قدم الصدق في قول من الاقوال. فانا عشان كده بقول لأخوات المنتخبات ما فيش واحدة ابدا تفرط في نقابها ابدا، وانتوا قبل كده لم تهزموا في الايام النظام البائد وايام الدوله البوليسيه والكلام دوت، لم تهزمنا، فتيجي بعد ما الدنيا حصل فيها انفراجه وهذا الكلام. وما اظن يعني انا شايف في الجامعات اللي انا دخلتها والكلام ده بقى رئيس الجامعه نفسه بيتملق الطلاب، ليه؟ ممكن يبقوا عاملين مظاهره وخالعين، ما الموضه يعني. فما اعتقدش ان يعني هيكون في تجديد على النقاب زي زمان يعني.
هو الحقيقة شيخنا أنا حجم الأسئلة كثير جدا ومتشارك في نقطة واحدة، رأي حضرتك في الانضمام للأحزاب لا سيما طبعا الإسلامية منها.
والله شوف يعني مسألة الحزب دي مسألة يعني خاضعة للمصالح والمفاسد.
نعم.
وهي مسألة جديدة تماما، وأي تجربة جديدة ما بتبقاش ناضجة ذاك النضج اللي تقدر تقول رأيك فيها. لكن انا اعتقد انه لو يعني الحزب سيحقق مصلحه مؤكده او راجحه ممكن، لكن بشرط أن كل المشايخ يبتعدوا عن الأحزاب ولا يحملوا وزرها، حتى لا تحمل الدعوة أوزار الحزب. سكان في ناس من الناس المحبين اللي هم تربوا في الدعوة والكلام ده وليس دعاة، وعايزين يدخلوا من باب أنه يعمل نوع من الإصلاح الجزئي، هذا لا بأس به. لكن الدعاء المشايخ لا يجوز أبدا في اعتقادي لأحد منهم أن ينضم إلى حزب من الأحزاب. ليه؟ لأن الحزب هيلعب سياسة،
هيضطر إلى ذلك
طبعا غصب عنه، ما يقدرش يسمع
حتى وإن كان بادئ بأصول شرعية
بالضبط كده. ما يقدرش. ليه؟ لأن المنظومة اللي حواليه كلها تجره جرا إلى أنه لابد أنه يلتزم بقانون الأحزاب. فبالتالي ممكن تصدر منهم أخطاء القائمين على الأحزاب لأنهم مش علماء ولا طلبة علم ولا الكلام ده، فتصدر منهم أخطاء. فإذا حصل أخطاء يوم الحزب يرمي البلا بتاعه على الدعوة نفسها، فكده الدعوة تضر أشد الضرر. فعشان كده أنا لا أقول يعني لا يجوز في اعتقادي يعني لأحد العلماء أن ينضم إلى حزب الأحزاب أو أن يؤيد حزب الأحزاب ويقول افعل كذا أو خلي كذا، لكن لا مانع أن يكون مرجعي، بمعنى أن الحزب نفسه عرض عليه مشكلة ولا يدري حكم الشرع فيها فيسأل أهل العلم كنوع من الاستفتاء. هذا في هذه الحالة أهل العلم يقولون الحكم الشرعي في المسألة، مش الحكم الله في المسألة كذا كذا، إلا إذا كان الحكم واضحا. يعني إيه؟ يعني
دي فائدة يجب أن يتعلمها المشاهد ويتكلم. حكم الله إذا كان الحكم قطعي
طبعا إذا كانت مسألة قاطعة أو الحكم الله في المسألة كذا، لكن ما أقدرش أجي بالاجتهاد بتاعي وأقول هذا حكم الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث بريدة في صحيح مسلم: وإن سألوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أصبت حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فلأن تخفروا ذممكم أيسر عليكم أن تخفروا ذمة الله ورسوله. فهو أنا ما أقدرش آجي أقول هذا حكم الله في المسألة، لكن المسألة إذا كانت اجتهادية أنا بقول هذا ما أدى إليه اجتهادي. أما إذا كان الحكم واضح زي تحريم الخمر مثلا، أدى حكم الله في المسألة كذا، زي مثلا القتل أو الحكم الله في المسألة كذا، الحكم القطعي اللي ما فيش فيه النقاش ده اللي أنا أقدر أقول الحكم الله في المسألة. فهو العلماء بيكونوا مرجعية، إذا جاء فسأل عن مسألة مسائل النوازل ماذا أفعل كذا، أقول والله الحكم الذي أعتقده شرعا هو كذا وكذا وكذا. إنما مسألة الربط ما بين الدعوة والحزب هذه جناية كبيرة جدا على الدعوة يعني.
طيب وبرضو ما ينفعش أقول رأي الشرع وأنا بتكلم الرأي الشرعي؟
لا لا ما أقولش رأي الشرع، إنما أقول الحكم الشرعي الذي أعتقده أنا، لأنه كان ممكن يكون جاي عن طريق الاجتهاد، وقد تخفى علي بعض الأدلة أو قرائن كمان تحتف بالأدلة ما أعرفش أجيبها يعني.
نعم. طب بمناسبة الأحزاب شفنا، هو أنا قدامي خبر على شبكة رصد بيقول إن الحزب الحاكم في فرنسا يجتمع بالأحزاب السياسية المصرية لبحث دعمها وتمويلها، ويستبعد الأخوان المسلمين ويضع للتمويل شروطا أربعة: الأول علمانية الدولة، الثاني تأمين إسرائيل، ثلاثة لا للإخوان، أربعة إلغاء المادة الثانية من الدستور.
طب ما جابوش سيرة السلفية؟
لا هم مش واخدين بالهم قوي بتوع فرنسا، مش واخدين
طبعا ما القصة واضحة زي الشمس. قصة واضحة زي الشمس يعني، على استعداد أن يمول عشان تكون دولة علمانية يعني، يعني فصل الدين عن الدولة يعني يحكمك القانون في الخارج ومن عتبة الجامعة وانت داخل الدين، وتطلع برا يحكمك القانون والإسلام دين ولا دولة يعني. فهي فرنسا ايه اللي يجي من ورا فرنسا؟
الحقيقة ده جه بعد تعقيبات يحيى الجمل اليوم للحياة اليوم، وبيقول لجنة التوافق الوطني اللي هو احنا ماسكها هو يعني، بيقول دي اقترحها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللجنة مهمتها تجميع تراث مصر الدستوري، وأنا دعيت الأندية والنقابات وغيرها. واعتبر يحيى الجمل أن المادتين الأولى والثانية المضافتين لدستور 71 خطايا دستورية.
ماشي شيء طبيعي، أنا قلت لك
ده جه بعد ده.
ماشي، هو الراجل زي ده من أين يأتي الخير منه يعني؟ راجل دماغه فرنسية طول عمره بره يعني، مش واللي يتكلم عن رب العالمين بالصورة اللي يتكلم عنها ده، هذا الرجل ليس في قلبه توقير لله ورسوله.
في سؤال لحضرتك: هل يجوز تطبيق الشريعة الإسلامية كحد السرقة والزنا ثم تعطيل بعض الأحكام لحين بوادر إصلاح الشعب؟
لا يجوز لأحد قط، وليس من صلاحية أي إنسان أن يعطل حد من حدود الله أبدا. ليس من صلاحية أحد أبدا إلا أن يكون هناك نص، ولا من صلاحية الرسول عليه الصلاة والسلام إلا أن يوحى إليه بكذا. يعني مثلا عندنا صفوان بن أمية، حديث صفوان بن أمية لما قال كنت نائما في المسجد الحرام على عباءة، فجاء واحد لص استل العباءة ديت، فالمهم مسكه وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقطع يده، ففوجئ صفوان بن أمية بهذا الحكم، قال يا رسول الله تقطع يده في 14 درهما؟ وهبته لها له وهبتها
العباية
له العباية وهبتها له، فقال له هلا قبل أن تأتيني. خلاص
يعني إذا وصلت للحاكم
خلاص انتهت القصة، ما عادش ليس من صلاحية أحد. كان ممكن تعفو عنه وتزبطوا أموركم بعيد، لكن في هذه الحالة صار إقامة الحد حقا لله تعالى محضا، ما عادش حد يعرف يسقطه إطلاقا إذا وصل الحاكم. لكن من الممكن أن يسقط الحد بس بنص كإقامة الحد على الرجل في أرض العدو.
طب ألم يثبت عن أمير المؤمنين عمر الخطاب أنه عطل حد؟
أبدا أبدا كذب،
هذا شائع
كذب. هم طبعا اللي بيقول كذب مش فاهم، لأن عشان السارق يسرق لابد أن يكون هناك شروط، أن يكون حرزا وأن يبلغ النصاب وأن لا يكون للرجل شبهة حق في المسروق، يبقى ثلاثة هم ده علشان أثبت أنه إيه أنه سارق. يعني مثلا في واحد مثلا اتفق معايا أن أنا أعمل له صنعة معينة بمبلغ معين، وبعدين بعد ما عملت الشغلانة مرضاش يديني حقي، خلاص قمت واخد من عنده أي حاجة، خدت جهاز تسجيل، خدت أي حاجة بتاع الكلام ده، خلاص واعتقدت أن هذا حق لأنه كنت متفق معاه على كذا وكذا وكذا وكذا، فده له شبهة حق في المسروق، فده ما يبقى السارق. تمام. بالإضافة لأنه لابد أن يكون حرزا، يعني مثلا محفظة مثلا الكلام ده، أو حاجة أنا حطيتها في جرن مثلا زي محصول في الجرن بتاعي أنا ده زي الجرين يعني أو الكلام ده، وبعدين أن يبلغ النصاب. فعمر الخطاب لم يعطل حد السرقة، لكن قال إن الذي يأخذ في هذا الوقت ليس بسارق أصلا، لأنه يريد أن يقيم صلبة، فكيف أنا أعاقبه وأقول أنه سارق؟ فلم يتحقق الوصف عند عمر أصلا حتى يقال أنه سارق، لكن لو ثبت أنه سارق بالضوابط المعروفة لابد أن يقطع يده. ليس لأحد الحق مطلقا أن يوقف حد من حدود الله أبدا، لكن أنا أفعل المستطاع يعني.
طيب قول الله عز وجل السارق والسارقة والزاني والزانية، الألف اللام هنا التعريفية أم المستغرقة في المعنى؟
لا، أصل السارق مش لازم يكون مخضرم، هو لو سرق مرة واحدة تحقق فيه في لفظ السارق،
يعني هي التعريفية
للعهد.
العهد
وكذلك الزانية والزاني لو فعلها مرة واحدة سمي زانية.
بس كان بعض الكتاب دايما يقولوا ان الالف هنا بمعنى الالف واللام بمعنى المستغرقة في المعنى.
لا لا
بمعنى
لا.
فعلها مرة ومرات حتى يطبق عليه الحد.
يعني مثلا الرجل زنى مطلوب منه يبقى يعني مخضرم يزني 100 مرة عشان يقام عليه الحد؟ لا الكلام ده. أو شارب خمر مثلا، لو شرب مثلا بقين ثلاثة ولا حاجة ما يبقاش شارب خمر إلا لو شرب البرميل مثلا.
أنا بقول لحضرتك
لا ما عارف بعض ما عارف
مش عايز أسمي لك الكتاب يعني.
أنا قرأت هذا الكلام كلهم جهلة ما يفهموش حاجة.
نعم جهلة. طيب في أخت كريمة بتقول لحضرتك إنها تحب نقابا حبا شديدا، فهل يجوز لها أن توصي أن يدفن معها؟
والله ده سؤال يعني يعني ايه النقاب ده مجرد لباس يعني، يعني مش ما اظن يعني
ما اظن انه يجوز
ما اظن انها مشروع يعني.
نعم جزاك الله خير. طب نتلقى اتصال بعد اذن حضرتك. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام.
اتفضلي اسمعينا من التليفون لو سمحتي، وقت صوت التلفزيون.
أول حق معايا؟
نعم.
أنا بحبك لا يا شيخ.
بارك الله فيك يا أخي.
كنا نتمنى يعني لو حضرتك تزورنا بزيارة في شبرا الخيمة.
إن شاء الله.
طب ما إحنا برضو شبرا الخيمة فيها إقبال النهاردة. طيب اتفضل قول السؤال.
طب صراحة أنا طفل كنت بسلم على الشيخ بس.
جزاك الله خيرا.
طيب شكرا جزيلا.
بارك الله فيك يا بني.
طب حضرتك في أي كليات جامعة المنوفية الندوة غدا؟ أيوه
ده هندسة؟ أنا أستعين بصديق
هندسة يعني المخرج والقاعدين كلهم قالوا الهندسة.
هندسة
إذن كلية هندسة جامعة المنوفية غدا إن شاء الله. طب حضرتك هتروح جامعة المنصورة؟
إن شاء الله
قريبا إن شاء الله.
في جمعية ظهر في الدوس
جماعة يعني في هو الحقيقة في جمعية الحكمة وفي جمعية ظهر الفردوس. حضرتك مؤثر يعني
في لا في كل الطب يعني عاملين جماعة اسمها ظهر في الدوس واستأذنوني الحقيقة انهم يعني يسموا الجماعة الجماعة في كل الطب
اللي هم الأسرة يعني
كل الأسرة في كل الطب انهم ظهر في الدوس يعني حبا وكرامة يعني.
ما حدش عمل أسرة حرس الحدود؟
نعم لا ده يبقى جر شكل
في أسرة الحكمة التالي في جامعة كفر الشيخ
طبعا لازم الحكمة تكون عندنا
نعم بارك الله فيك شيخنا الحبيب. طيب في سؤال يا شيخنا حديث أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ ممن فرق دينه واحتزب
لا أعرف وما أظنه صحيح يعني.
طيب كيف نجمع بين حديث النبي صلى الله عليه وسلم وما فيه من نهي عن طلب الإمارة وما نراه الآن من مسارعة الناس جميعا للترشح للرئاسة؟
هذه مشكلة مشكلة يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لا نولي عملنا هذا أحدا سأله كلام نص صريح يعني إنما
الاحتجاب
بقصة يوسف عليه السلام هذا كان نبيا هذا كان نبيا يعني.
طب ما هي الأوضاع الآن السياسية في مصر مثلا ما هتجيش إلا كده إن لازم الواحد يرشح نفسه تقول لهم يا جماعة أنا هعمل لكم واحد اثنين ثلاثة
أصلا أنا أعتقد هناك فرق بين أن يختار الناس فلانا وأن هو اللي يروح يقول أنا خير من يمثل عليكم قصدي يمثلكم مثلا
هو كله في يمثل عليكم دي بيبقى تمام
يبقى تمام لكن زي ما كان بيحصل في زمان يعني انتخبوا رمز الأمانة ورمز مش عارف ايه ورمز كذا وهو خائن لكن الناس إذا اجتمعوا على يعني تزكية إنسان مثلا غير لما هو يطلبها بنفسه وفي أبواب في الفقه وفي الحديث النهي عن طلب الإمارة والنبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن سمرة الحديث اللي هو رواه يعني خلائق عن الحسن البصري عن عبد الرحمن بن سمرة يمكن متواتر وأكثر قال عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن سألتها لم تعن عليها وإن لم تسألها وعنت عليها فهناك فرق ما بين أن يجتمع الناس على سين من الناس يعني وقل نحن نريد هذا الرجل لأننا خبرناه مش معنى أن في نظام فاسد السياسي الموجود المنتشر في العالم كل واحد يروح يرشح نفسه الكلام لأنه مشروع لكن هو الأسد يعني أن الناس نفسها هي اللي تجتمع وتطلب ان فلان يتولى.
طب انا عايز اقول لحضرتك حاجه الناس الان غير مجمعه الا على المشايخ كل واحد يقول احنا ممكن نجتمع قلوبنا على الشيخ الحويني على الدكتور محمد اسماعيل مقدم على الشيخ محمد حسان مستعدين نسالهم الاماره ونطلب منهم ونذهب نعتصم عند بيوتهم ليترشحوا اما الاخرين الذين يعني خبروا المسائل السياسيه الناس مش مجمعه عليها ولا بتطالب بيها انما هم يعني بيعرضوا أنفسهم على الناس
والله أنا أتكلم عن نفسي أما أنا فلا أصلح بقي الشيخان أنا لا أصلح لشيء من هذا يعني حتى لو الناس لأن الناس متصورة أن الإنسان له إمكانات أن يفعل ويفعل وكل واحد عارف إمكاناته بحكم دولة والكلام ده يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى علم كبير مش مجرد العلم بالأحكام الشرعية أو أنه بيعرف يقول الحدرس ولا يقول حديث ولا كانت المسألة أبعد غورا من هذا تحتاج إلى ملكات خاصة يعني.
أنا شايف أن حضرتك يعني الموضوع الترشح ده بتحاول تتجنب الكلام فيه
بس المسألة مش لعبة هو
أصلي يعني برضو الناس بتسأل طب الشيخ هيرشح مين للرئاسة عشان
أنا برا المنظومة خالص أنا لن أبدا أؤيد أحدا إلا أن يحكمنا بالكتاب والسنة وإلا فأنا في حل أنا دخلنا في الموضوع أنا في حل وأنا كما قلت ما حييت لن أذهب إلى صندوق اقتراع إطلاقا طول ما أنا حي. لا بنفسي بشخصي يعني أنا أتكلم عن نفسي يعني، وإن كنت أنا كما قلت غيري لا أمنعه أن يذهب يعني وكذا، لكن أنا لا أصلح وأنا نكذب يعني، لا أنا أصلح في مكاني، أصلح في مكاني يعني. أنت تحطيني عشان مثلا حاضر عشان أفتي علشان الكلام ده، حتى أنا أقول وأعلن وأصرح أنا لا أصلح أن أكون مفتيا لمصر، صدق.
طيب والصفحات اللي بتطالب بترشيح فضيلتك؟
معلش كون يحسن الظن والكلام ده قصة أخرى يعني، لكن أنا عارف نفسي، أنا عارف أن المسألة يعني إنما يسأل المرء عن كل شيء قاله يوم القيامة. كان أكابر العلماء كانوا يهربون من هذا في عز ما كانت الدولة دولة إسلامية والخليفة شخصيا هو الذي يطلب ودهم، كانوا يهربون من هذا. فكل واحد شايف عنده إمكانية أن يقب نادى الله سبحانه وتعالى ويقول أنا بعمل وبخلق، والله ده إمكاناته، لكن أنا لا لا ليس عندي هذا الاستعداد إطلاقا أن أقف ويقال لي لما فعلت ولما كفاية ذنوبي أنا الشخصية.
ربنا يحفظك شيخنا وعافيك. إذن وقت الترشح لن تعلن لنا عمن سترشحه أو أنك لن تذهب أصلا
لترشح؟ لا، كل الأسماء المتقدمة لا تصلح أصلا أنها تدير هيئة، تدير هيئة صغيرة لأن تحكم دولة. كل الأسماء المعروضة الآن يعني.
نعم.
من وجهة نظري يعني.
شيخنا الحبيب أشعر أن احنا أثقلنا على حضرتك وطال الكلام، ولكن الحقيقة الوقت الطيب دائما يمر سريعا ولا يمل الحديث مع فضيلتك نهائيا، فجزاك الله خيرا على صبرك علينا.
الله يحفظك.
وعلى أمل التواصل الدائم إن شاء الله في برنامجك الأسبوعي زهر الفردوس على شاشة الحكمة قريبا
إن شاء الله.
جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
شكرا لك. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، والحمد لله قد استمتعنا في هذه الجلسة الطيبة المباركة مع شيخنا الحبيب أبي إسحاق الحويني، على أمل اللقاء بكم غدا بإذن الله في 8:30. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.